إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذه التوجيهات التربوية، وهي التي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكرنا مما يذكر من الآداب التي ينبغي أن نهتم بها جميعا: خلق التأني والأناه، خلق التأني والأناه، وما كان في معناه من التبين والتثبت والتؤدة. وذكرنا بعض المجالات التي ينبغي أن تحل بهذا الخلق، من ذلك في باب العبادات، وكذلك في باب الأحكام، وكذلك في باب نقل الأخبار. وقبل المواصلة في الموضوع، طلب بعض الأخوة أن أذكر له المصدر الذي ذكر فيه كلام الذهبي رحمه الله تعالى حينما تكلمنا ما يتعلق بالحكم على الأشخاص، وأن لربما أنا رجل من أهل الصلاح يطعن أو يتكلم فيه من قبل أحد من أهل العلم، فينبغي قبل إصدار هذا الحكم النظر هل وافق هذا العالم أحد من أهل العلم على هذا النقد وعلى هذا الجرح. وذكرنا عبارة الذهبي رحمه الله تعالى بالمعنى، وأما النص فهاكم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير في المجلد 14 صفحة 344، قال رحمه الله تعالى: فنعلم أن أهل القبلة كلهم مؤمنهم وفاسقهم وسنيهم ومبتدعهم سوى الصحابة لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناج، ولم يجمعوا على مسلم بأنه شقي هالك. فهذا الصديق فرد الأمة قد علمت تفرقهم فيه، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وكذلك ابن الزبير، وكذلك الحجاج، وكذلك المأمون، وكذلك بشر المريسي، وكذلك أحمد بن حنبل، والشافعي، والبخاري، والنسائي، وهلم جرى من الأعيان في الخير والشر إلى يومك هذا، فما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعهم يذمونه ويحطون عليه، وما رأس في البدعة والتجهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل. وإنما العبرة، هذا الشاهد، وإنما العبرة بقول جمهور الأمة الخالين عن الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. هذا حفظكم الله قاعدة ذهبية، وهو الحل لبعض الناس ممن يضطرب عليه الأمر، يأتيك عامي من عوام يقول لك فلان هذا الداعية، فلان تكلم علي يمدحه، وآخر يذمه، وذاك صاحب الشريط الفلاني كلامه طيب، لكن سألنا عن صاحب الشريط منهم من يذمه ومن من يمدحه، ذاك المسجد فيه إمام خطيب بارع، لكن من الناس من يذمه ومن من يمدحه. كم من الناس من العوام، ومن كان من أشبه العوام، بل حتى بعض من ينتهي من طلبة العلم، من يتحرج في حكم على شخص من الأشخاص لما يرى من تنازع الناس بين مادح ودان، فما هو المخرج؟ قال الذهبي: والعبرة بقول جمهور الأمة، وليس عوام الأمة، الخالين عن الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. إذا عندك أناس قد علموا بالورع والعلم فخذ بقولهم فإن الحق لا يخرج عنهم. وقد ذكرنا الأدلة على ذلك في غير هذا المقام. وهنا عبارة أخرى كذلك عن الذهبي رحمه الله تعالى تصب في هذا المصب. قال الذهبي رحمه الله تعالى: نحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضب عليه بناجليه ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به، فخل عنك العناء واعط القوس باريها. انظروا لهذه القاعدة الثمينة وهي كأختها في بيان هذا الأمر، وهو أنك تأخذ بما علم واشتهر عن أئمة الجرح والتعديل وعن أئمة السنة، فإذا تواطأت واتفقت كلمتهم على تعديل رجل ما أو على جرح رجل ما فعليك به، ولا تأخذ كما قال الذهبي ولا عبرة بمن شذ عنهم. قد يشد ناس ترى العلماء كلهم في تزكية رجل فيخرج أحد ويخالف، لا عبرة بمن شذ، أو بالعكس ترى الأئمة قد اتفقوا على تعديل رجل فيخرج آخر منهم من يشد ويرميه بجرح، فالعبرة حفظكم الله كما قال الذهبي. وليس هذا المقام في ذكر أقوال العلماء، لكن ناسب حينما ذكرنا هذه العبارة أن نذكر مثل هذه الأشياء. فالشاهد رعاكم الله أن نعلم بعدما ذكرنا أن خلق الأناه والتأني ينبغي أن يكون في هذه المجالات، في باب العبادات وباب الأحكام وكذلك في باب نقل الأخبار، فحري بنا وخاصة ونحن تكلمنا عما يتعلق بنقل الأخبار وأن من الآفات الخطيرة، وكم أخواني في الله كم وكم أسر قد تفككت، وكم من أرحام تقطعت، وكم من أعراض أبيحت، وكم من روابط قائمة على الأخوة في الله انهدت وانهدمت، وماذا إلا عندما قام الناس بنقل أخبار ليست لها حقيقة أو تساهل الناس في نقل أخبار من هنا وهنا. وقد ذكرنا حفظكم الله أن نقل الخبر والإكثار في نقل الأخبار العبد فيه يؤثم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الذي يسرفر بكل ما يقال وبكل ما يسمع هذا له نصيب من الكذب وله نصيب من الإثم، هذا في نقل الكلام والخمر. فما بالك يا عبد الله إذا كان هذا الخبر فيه شيء من التطاول على أعراض المسلمين وأعراض المسلمات، فإن إثمه أعظم وأعظم بكثير. لذا فما هو الواجب على المسلم أن يفعله إزاء هذه الأخبار؟ يأتيك خبر من هنا وهنا وهنا، ما هو الواجب أن يفعل اتجاه هذه النقولات وهذه الأخبار؟ اعلموا إخواني في الله أن أعظم بل ما هو أوجب واجب يفعل في هذا الباب ألا وهو التثبت، التثبت من هذا الخبر. ومن أعظم صور التثبت في نقل الأخبار أنك تتأكد من صاحب الخبر وترجع إلى من يعنيه الأمر تذهب إليه. لو أن الناس عباد الله لو أنهم تأدبوا بهذا الأدب، يأتيه خبر عن زيد وعن عبيد، يأتيه خبر عن قريبه عن جاره عن زميله عن صاحبه عن طالبه عن شيخه، أي خبر يأتيه فيه الطعن وغمز بمن يعرفهم، لو أنه تثبت يحاول أن يأتي لصاحب الخبر فيأخذ الأمر منه. لو أن الناس كانوا على هذا الحال والله لم نجد للإشاعات في بلادنا وبين أنفسنا مدخلا ولا مخرجا، لكن لما فرط الناس
في هذا الباب سمعنا ما نسمع من الإشاعات والطعونات والنقولات التي فيها الطعن وفيها الغمز في الأعراف، ثم آخرها يكون التندم، لكن في ساعة لا ينفع فيه الندم. وقد تواترت كلمة العلماء على وجوب التثبت في نقل الأخبار. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: التثبت في نقل الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها أصل كبير نافع أمر الله جل وعلا به ورسوله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا هو الواجب، التثبت عند الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها. كل ذلك يحتاج منك إلى تثبت ائتمارا بأمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بل يا عبد الله، كما ذكرنا في الدرس الماضي عن أن السلف رحمهم الله تعالى لربما تأتيهم الأخبار من أناس علموا بالعدالة أو علموا بالورع وعلموا بالصلاح، لكن لربما تكون فيهم غفلة كانوا يتركون الحديث عنهم، فما كانوا يروون عنهم أو ينقلون عنهم، كما مر معنا في عبارة أبي الزناد رحمه الله تعالى: أدركت 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال لي ليس من أهله. ومثله ما جاء عن إمام مالك رحمه الله تعالى. قال إمام مالك: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذونه. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذونه. قال: ولقد أدركت، يحكي عن نفسه، لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله، وأشار إلى هذا المسجد. إمام مالك يحدث عن أناس يذكرون ويخبرون عن أحاديث عن رسول الله وهم في مسجد رسول الله. قال: لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله وهم في هذا المسجد، ما حدثت عن أحد منهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا من أهل هذا الشأن. فهذه عبرة يا عبد الله، ليس كل من أبرم العمامة أو أعفى اللحية ثم أدرك بخبر تتلقفه، لا يا عبد الله، قد يكون هذا الخبر في مبالغة، قد يكون هذا الخبر في تضخيم، قد يكون هذا الخبر مبتور في حذف في زيادة. فإذا كان السلف مع أناس قد علموهم بالصلاح والورع ومع ذلك توقفون عن أخذ الأخبار عنهم. وفي رواية يقول إمام مالك رحمه الله تعالى: لقد أدركت بالمدينة أقواما لو استسقي بهم المطر لسقوا. سبحان الله، أناس بلغوا من الكرامة والولاية والصلاح والعبادة. قال: لقد أدركت بالمدينة أقواما لو استسقي بهم المطر لسقوا، ما حدثت عن أحد منهم. هذا الشاهد يا عبد الله، ليس الشاهد أنك تقترب المظهر. رب رجل صحيح يصلي في الصف الأول محافظ على السنن، لكن هذا لا يسعفه أنك تتقبل كل شيء منه. لا، قد يكون فيه غفلة، هو بشر يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، يروي بالمعنى يخل بالمعنى. لذا فالسلام يا عبد الله أنك لا تكثر من الوسائط، وأنك إذا أخذت الأخبار خذها من أهلها. يقول وكيع بن الجراح رحمة الله عليه عندما سئل عن وهب بن إسماعيل، قال: ذاك رجل صالح لكن للحديث رجال. ذلك رجل صالح لكن للحديث رجال، أي ليس كل واحد ينفع الأحاديث، ليس كل واحد يؤخذ به الأخبار. صحيح رب رجل خير عنده حسن نية، عنده غيرة لدين الله، لكن ربما الخبر الذي به لم يأتي به على وجهه. لذا عباد الله، فالسلامة السلامة في هذه الأخبار التي تذكر هنا وهنا، إما في المدارس وإما عند الجيران أو في البيوت أو في المطاعم أو في المقاهي أو في بيوت الله جل وعلا. ينبغي أن تحاط هذه الأخبار بشيء من الحيطة بأن تتثبت، وأعظم التثبت أنك تأتي إلى أهلها. وانظروا حفظكم الله إلى هذه القصة العظيمة والتي فيها عظة لنا جميعا، قصة جاء ذكرها في البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، يحكي عن نفسه أنهم كانوا في فترة كانوا على سماع وعلى توجس من أن أهل غسان سيهجمون على المسلمين. فقال عمر: فكنت ذات ليلة في بيتي بعد العشاء فإذا بصاحبه الأنصاري قال: دق الباب علي دقا شديدا. قال: ففزعت، فكان ظنه أن بني غسان قد دخلوا المدينة. قال: ففزعت وقمت وفتحت الباب فقلت للأنصاري: أدخل بنو غسان؟ فقال أنصاري: يا عمر، الأمر أعظم أشد. قال: ماذا؟ قال: طلق النبي عليه الصلاة والسلام أزواجا. خبر كان عند الصحابة أعظم من غزو الكفار لهم، أمر عظيم أنه نبينا أصيب بهذا الأمر أنه طلق أزواجه. فكان الصحابة استعظم هذا الأمر حتى أن عمر قال: أدخل بني غسان؟ قال: يا عمر، الأمر أعظم أشد، طلق النبي أزواجه. ففزع عمر وحكى عن نفسه أنه أخذ ثيابه ثم دخل على بنتي حفصة، لأن حفصة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها فرآها تبكي، في قصة طويلة. ثم خرج رضي الله تعالى عنه وارضاه يعرف هذا الخبر، فدخل المسجد فوجد جماعة أو رهط من أصحاب رسول الله وهم عند المنبر وعليهم من الهم والحزن، بل منهم من كان يبكي. قال عمر: فدخلت حتى جلست عندهم، فلما أصابني ما أصاب من الوجد أي من الحزن قمت فاستأذنت الغلام، وكان هناك غلام أسود عند باب رسول الله وكان نبينا في غرفته، فقال غلام، فقال عمر: فذهبت إلى الغلام وقلت له: استأذن لي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل الغلام ثم خرج وقال: كلمت رسول الله فيه فلم يكلمني. فرجع عمر قال: فجلست مع القوم حتى أصابني ما أصاب من الوجه، فقمت وقلت: يا غلام، استأذن لي على رسول الله. قال: فدخل الغلام ثم خرج وقال: يا عمر، كلمت رسول الله فيك فلم يكلمني. فرجع عمر قال: فجلست مع القوم حتى أصابني ما أصابني من الوجه، ثم قمت وقلت: يا غلام، إذني على رسول الله. فدخل الغلام ثم خرج وقال: يا عمر، كلمت رسول الله فيك فلم يكلمني. قال: فلما وإذا أنا مولي فإذا بالغلام يناديني أن رسول الله قد أذن لك. قال: فدخلت، في قصة طويلة يصف غرفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبينما أنا قائم قلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: فرفع بصره وقال: لا. فقلت: الله أكبر. انظروا إخواني في الله، الله أكبر كلمة كم قال أناس حينما شيع أخبار وانتشرت أخبار وأحوال، فإذا بها تكون مكذوبة، تكون مفترة. كم سمعنا عن عرض لامرأة عفيفة أو عن عرض لرجل صالح أنه في فيه كذا وكذا، وقيل عنه كذا وكذا، فإذا بهذا الخبر ينتشر في المقاهي والذكر، بل حتى يصل عند بعض الصالحين ممن يخوض في القيل والقال، ثم بعد ذلك يتضح أن هذا الخبر ليس على صحته، فإذا بالناس يقولوا: الله أكبر. إخواني في الله، هذا مبدأ لو أن الناس كلهم قاموا به والله ما وقع مثل ما نرى وما نسمع من هذا الطعن ومن تلك الإشاعات. لو أنك يا عبد الله جارك رجل قال: يا فلان، جارك يقول فيك كذا وكذا من الطعن والغمز واللمس، فلو أنك ذهبت إليه مباشرة وجزاك الله خير، ذهب إلى جارك، دق الباب عليه: يا جار، جاءني خبر عنك، أنك تقول فيه كذا وكذا، اسمع، ما الذي يضرك يا عبد الله؟ بدل أنك تأخذ الخبر من طرف واحد ثم تعادي وتوالي على خبر لربما مكذوب أو مفترى، وهكذا يكفيك. إن لم تستطع الذهاب عندك الاتصال، تتصل على صاحبك على زميلك، وهكذا إخوان طرق كثيرة، رسالة أو ترسل رسول إليه يأتيك بخبره، كل ذلك فيه تلقي الأخبار من أهلها. وللأسف إخواني في الله، يا ليت هذا الأمر أو أن هذا الخلل والزلل اقتصر عند العوام وأشباه العوام، بل إن هذا الخلل وقع عند من ينتسب للعلم أو ينتسب للسنة. كم من أخوة نعرفهم قامت إخوتهم سنين وسنين ما قامت إلا على الصلاة وعن محبة في الله، فإذا بها أيام ترى الوجود تغير وانجون قلبه، ترى هؤلاء قد هجروا أخاهم. تسأل لماذا هذا الهجران يا إخوان؟ قالوا هذا قد تكلم فينا، هل سمعتموه؟ والله ما سمعنا. إذا كيف حكمتم؟ قالوا جاءنا خبر، هو عندكم، اسألوه، يا فلان بلغنا خبر عنه أن قلت فينا، طعنت فينا، في منهجنا، في مبدئنا، في صلاتنا، في أخلاقنا، استفسروا عنه، لربما كذب هذا الخبر عن بكرة أبيه، فكفاكم الله شر هذا الاستعجال. فأما إخواني في الله أن نهتم بهذا الباب، فإن نقل الأخبار ينبغي كما قال العلماء يحاط بشيء من حيطة، وأعظم حيطة أنك تذهب إلى صاحب الخبر، بل كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه ينزل عليه الوحي صباح مساء، وكان عليه الصلاة والسلام في بعض أحيانه يأتي عند من سمعت عنه المقالة ثم يتثبت منه عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين تقالوا عبارة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أقوم ولا أنام، والآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الراوي فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمع بهذه المقالة قال جاء إليهم وقال أأنتم قلتم كذا وكذا وكذا؟ فلما قالوا أجل يا رسول الله قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إلى آخر الحديث. انظروا يا أخوان، يأتي نبي لها أولا ويقول أنتم قلتم كذا وكذا، من قد بلغ هذا الخمر، لكن حتى يعرف ما في أنفسهم وما تلفظوه بألسنتهم. وهكذا ما جاء في الصحيحين حينما بلغت مقالة لنبينا عليه الصلاة والسلام عن الأنصار فجمعهم ثم قال وقام فيهم خطيبة يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم. يتأكد نبينا من صحة هذه المقالة التي انتشر عن أنصار في تلك الساعة. هكذا عباد الله منهج رباني، منهج نبوي في أن العبد ينبغي أن يتثبت في هذه الأخبار. ومن أعظم التثبت رعاكم الله وماذا أنك تأخذ الخبر من أهله، وبقيت مسائل أخرى ينبغي أن تفعل وينبغي أن نتخلق بها جميعا عند سماعنا مثل هذه الأخبار، وخاصة الأخبار التي فيها الغمز والتي فيها القدح والطعن بأعراض المسلمين والمسلمات، يأتيك الكلام فيها في حينها. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.